مدائح لم تلب في جن ولا إنسان. فالله بالأخلاق يذكر أحمدا وصف لأحمد ما له من ثاني. يا سيد السادات
يا عثمان، ترى أمر محمد في صعود وأمر قريش في نزول. قال له: ماذا تريد يا خالد؟ قال: دعنا نذهب وندخل فيما يدعو إليه هذا الرجل. قال: والله إن هذا لفي
بقدرة الرحمن. يا من تكلم بالمديح قريبه وبفضله نطق البغيض الشان. والله ما حسدوك إلا أنهم علموا أنك سيد الأكبر.
الدرس الثالث عشر.
الحديث ما زال مستمرا في الأسرى الذين أسروا في بدر، ورأينا كيف عاملهم النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لهم: أستوصيكم خيرا بالأسرى، أستوصيكم خيرا بالأسرى. ذلك التعامل الذي تعامله النبي صلى الله عليه وسلم مع الأسرى، وجعله صلى الله عليه وسلم نظاما للتعامل مع الأسرى لا يمكن أن يماثله نظام في أي زمان ومكان. أبو عزيز أخو مصعب بن عمير رضوان الله عليه، ذكرنا خبره، أسر فاستوصاهم النبي لما سمعوا وصية النبي صلى الله عليه وسلم بالأسرى. الجنود يعني مساكين ما عندهم إلا تمرات وشيء يسير من الخبز. لما يأتون إلى الطعام كل واحد ينال شيئا يسيرا من الخبز، قطعة الخبز التي كان ينالها يعطيها أبا عزيز، ويأكلون التمر رضوان الله عليهم. أبو عزيز نفسه قال: أنا خجلت، كل واحد يتسابق ويعطيني قطعة الخبز التي هي حصته طول ذلك اليوم، خجلت. فكنت أردها على بعضهم فكانوا يردونها علي، وهم يستحضرون وصية النبي صلى الله عليه وسلم بالأسرى. ونرى كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم تعامل ذلك التعامل الراقي مع الأسرى. كان من الأسرى العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، خرج مع المشركين ضد النبي صلى الله عليه وسلم. قال العباس: أكرهوني على الخروج، ولذلك نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله وعن قتل جماعة من الناس. وفيهم عقيل بن أبي طالب وهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الأسرى نوفل بن الحارث بن عبد المطلب وهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. العباس كان مع الأسرى وكان يعامل معاملة الأسرى، ففرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يفتدي، فقال له: افتدي، ادفع. يعني هذه المسألة مسألة الأسرى ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وخصوصا إذا كانت القضية متعلقة بأحد قرابة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له: افتدي وفد عقيلا ونوفلا. النبي صلى الله عليه وسلم يعرف بأن عقيل ونوفل ليس معهم شيء، من يفديهم؟ فقال له: افتدي وفد عقيلا ونوفلا. قال له: أتتركني فقير قريش؟ النبي صلى الله عليه وسلم فرض عليه 100 أوقية ذهبا، يعني تعادل 10,000 درهم. عقيل بن أبي طالب 40 أوقية، 4,000 درهم. نوفل بن الحارث بن عبد المطلب 40 أوقية، 4,000 درهم. أتتركني فقير قريش يا محمد؟ تو إذا أدفع 10,000 عني وهذا عنه 4,000 وهذا عنه، أتتركني فقير قريش أسأل المال؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ادفع من المال الذي دفنته أنت وأم الفضل زوجته. تعجب الفضل، تعجب العباس. هذا العباس قبل أن يخرج قال عن دور علي الدوائر عنده مال، فدفنه في مكان هو وأم الفضل، هو وزوجته، ذلك المكان لا يعلم به إلا العباس بن عبد المطلب وأم الفضل وقسمه، قال لها: إن أصبت فكذا للفضل لولده، وكذا لقثم، وكذا لعبد الله، عبد الله بن عباس عنده 3 أولاد، كل شيء مخلي له نصيب، وأنت إن أصبت فإنني قد تركتك غنية ما بقيت. لا خوف، أنت غنية، تركت لك ما يكفيك، الفضل تركت له ما يكفيه وهو ولده، عبد الله بن العباس ترك له ما يكفيه، قسم بن العباس ترك له ما يكفيه، وقال له: هذا المال إن رجعت رجعت، وإن لم أرجع فأخرجيه وأغني به نفسك وأغني به العيال، ما حد يعرف عنه ذلك المال. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: تتركني فقير قريش أسأل الناس؟ قال له: ادفع من المال الذي دفنته أنت وأم الفضل. فقال: أعلم إنك رسول الله، أعلم إنك رسول الله. فهذا مما أخبر الله تبارك وتعالى به نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. فدفع العباس وتخلص من الأسر، ودفع عن نوفل، ودفع أيضا عن الحارث، ودفع أيضا عن نوفل بن الحارث، ودفع أيضا عن عقيل. النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من الناس من عليهم. ما معنى من عليهم؟ ما أخذ شيئا، أطلق النبي صلى الله عليه وسلم سراحهم من غير أن يأخذ شيئا. وفيهم من؟ وفيهم أبو عزة الجمحي الشاعر، فقال: يا رسول الله، تعلم فقري؟ قال له: يا محمد، قال له: يا محمد، تعلم فقري وحاجتي وضعفي، ولي 5 بنات تصدق بي عليهن، تصدق بي عليهن يا محمد، تصدق بي على تلك البنات اللاتي ليس لهن من يعولهن ويقوم على شأنهن. فمن النبي صلى الله عليه وسلم عليه وأطلق سراحه بشرط ألا يتكلم في حق النبي صلى الله عليه وسلم أو في حق أحد من المؤمنين، لأن شاعر أبو عزة الجمحي كان شاعرا، وكان قد سخر شعره في هجاء النبي صلى الله عليه وسلم وفي هجاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لك ذلك. لكن هذا الرجل وقع منه ما وقع بعد ذلك من الخيانة. في غزوة أحد، في غزوة أحد، قال له صفوان بن أمية: يا أبا عزة، أعنا بلسانك، أنت شاعر. قال: لا، أنا أخذ علي محمد عهدا ألا أتكلم فيه أو في أحد من أصحابي. اسمح لي. قال: أعنا بنفسك، وبعد الإلحاح: عنا بلسانك، عنا بنفسك، عنا بلسانك، عنا بنفسك. خرج أبو عزة وترك العهد الذي بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان يحرض الناس ويحرض القبائل بأشعاره للقيام على حرب النبي صلى الله عليه وسلم وحرب المؤمنين، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم بخبره. لما وقعت أحد، بعد أحد النبي صلى الله عليه وسلم لحق بالمشركين، غزوة حمراء الأسد كما سيأتي، قال، رجع إلى المدينة وقال: علم بأن المشركين يريدون أن يرجعوا إلى المدينة ويستأصلوا الإسلام، لا يبقوا له باقية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من خرج معنا فليخرج معنا، من خرج معنا أحدا فليخرج معنا. فخرج الناس وكانوا جرحى وكانوا متعبين، وكان ما كان فيهم من التعب ومن ولكن خرجوا استجابة لأمر الله وأمر رسوله، حتى أنهم خرجوا والبعض جروحه تثعب دما. سبحان الله، في الطريق ظفر النبي صلى الله عليه وسلم بأبي عزة الجمحي، ظفر به، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر به أن يقيد. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: أقلني يا محمد، أقلني، سامحني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا تمسح عارضيك بمكة فتقول خدعت محمدا مرتين. هو المرة الماضية في بدر، يوم نجا من بدر ونجا من الأسر، ما سد ونجا ورجع وسالم وما ماخذ علي شيء، راح في مكة قال: سحرت محمدا. يقول: سحرته وخليته يخليني كذاك، لا أخذ علي شيء ولا حاجة. وأخذ يتكلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا تمسح عارضيك بمكة فتقول خدعت محمدا مرتين. وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يلدغ مؤمن من جحر مرتين. قالها النبي صلى الله عليه وسلم في شأن هذا الرجل، وقال: اقتله يا زبير. فقتل، فقتل، أعطيت الفرصة، سامحك النبي صلى الله عليه وسلم. ولو رجع ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. الله تبارك وتعالى أخبر عن هؤلاء يوم القيامة يطلبون من الله أن يردهم إلى الدنيا، ويقول الله: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. مرة ثانية، لو رجعوا إلى الدنيا لعادوا إلى العصيان، وعادوا إلى مخالفة الله ومخالفة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قتله النبي صلى الله عليه وسلم، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله. وفيهم عمير، وفيهم سهيل بن عمرو. هذا سهيل أبو عز الجمحي كان شاعرا، هذا الإعلام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. الإعلام في ذلك الوقت أن تمتلك القبيلة شاعرا وخطيبا، هذا الإعلام، أن تمتلك القبيلة شاعرا وخطيبا تفاخر به وتنافر، هذا الإعلام في ذلك الوقت. ولذلك بعض القبائل، يعني بعض القبائل كانت مشهورة بكثرة شعرائها، ومنها قبيلة هذيل التي كان فيها 1000 شاعر في زمن واحد، فيها 1000 شاعر في زمن واحد، كلهم مفلق ولا يبلغون شأو أبي كبير وهو شاعرهم المشهور. ولذلك القبيلة التي تمتلك شاعرا وخطيبا عندها إعلام قوي. سهيل بن عمرو كان خطيب قريش، كان أيضا يقوم ويلقي خطبه الرنانة الطنانة فيثير القلوب ويثير الأضغان والإحن ضد النبي صلى الله عليه وسلم وضد المؤمنين والمؤمنات. لما أسر سهيل بن عمرو قال أبو عمر بن الخطاب: يا رسول الله دعني آخذ لسانه. يكون يرجع بلا لسان، لا يقوم في مقام يذمك فيه، دعني آخذ لسانه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أمثل بأحد فيمثل الله بي وإن كنت نبيا، لا أمثل بأحد فيمثل الله بي وإن كنت نبيا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعله يقوم، عسى أنه يقوم في مقام يسرك. يمكن هذا الإنسان في يوم من الأيام يقوم في مقام ويلقي خطبة تسرك يا عمر. وهذا الذي وقع، وقع ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ارتد كثير من الناس عن الإسلام، وقد هم أكثر أهل مكة بالردة والرجوع عن الإسلام. فيهم والي النبي صلى الله عليه وسلم حتى ابن أسيد مسكين ما عرف ما يسوي، ماذا يصنع بهم، كيف يردهم. فقام سهيل بن عمرو فحمد الله وأثنى عليه وذكر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: إن وفاته ما زادت الإسلام إلا قوة، ومن رابنا قطعنا عنقه ولا نبالي. يجرب واحد منكم يقوم ويقول مرتد نقطع عنقه ولا نبالي، كان صارما. وبالفعل ما استطاع أحد أن يعلن ردته بكلمة هذا الرجل، فقام في مقام سر به عمر بن الخطاب رضوان الله عليه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان قد بلغ في العفو، أو قد ضرب في العفو أمثلة عظيمة صلى الله عليه وسلم. أبو سفيان شارك في المعركة ولدان له، واحد حنظلة بن أبي سفيان وقتل حنظلة في بدر، والثاني عمر بن أبي سفيان. حنظلة قتل وعمر أسر. عاد لما الناس داروا يرسلوا للفدية، طبعا الفدية 40,000 درهم، 40 أوقية، داروا يرسلوا للفدية، أبو سفيان قالوا له، أبو سفيان جاءته زوجة ولدي وهي بنت عقبة بن أبي معيط، وعقبة بن أبي معيط هو الأسير الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله لشدة عداوة. جاءته قاتل الناس كلهم يسيروا يفك أولادهم وكذا، وانت جالس ما تتحرك مكانه. قال يقول، قال: لا أجمع بين دمي ومالي. عاد مقتول ولدي حنظلة، بعد تبينه خسر مالي أفك عمرا، ويخليه معهم ألين إلى أن يشاء لا أفكه. طبعا أبو سفيان كان معروفا يعني كان عنده شيء من البخل، ولذلك زوجته جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله، تقول يا رسول الله آخذ وولدي ما يكفيني، إذا الإنسان ما يعطينا شيء آخذ وولدي ما يكفيني، قال لها خذي وولدك ما يكفيك. يعني المرأة إذا كان معنا زوجها يقبض عنها النفقة، يقبض عنها النفقة، جاز لها أن تأخذ من مال زوجها من غير علمه ما يكفيها وولدها بالمعروف، لكن عند حصل جيوبكم خالية عدتم. فأبو سفيان قال لا، قال أنا ما عاد ولدي رايح ما لا لن أفعل، لكن أبو سفيان كان يضمر شيئا. بعد ما هدأت الأمور خرج أحد الناس من أهل المدينة معتمرا، وهو سعد بن نعمان من الأنصار، خرج معتمرا. معروف المعتمر لا يتعرض له أحد، المعتمر لا يتعرض له أحد. ماذا فعل أبو سفيان؟ لقي أبو سفيان سعد بن نعمان فاعتقله وأسره. وطبعا هذا خالف الأعراف وخالف القوانين ووقع في المحظور الذي لا يجيزه أهل الجاهلية. أسر سعد بن نعمان وهو أحد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وقال لا أفكه حتى يفك ولدي، أما أدفع ما أدفع، لا أفكه حتى يفك ولدي. أهل سعد بن نعمان علموا بخبر فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيهم عمرا ولد أبي سفيان ليسلموه أبا سفيان ويفك أسيرهم وهو سعد بن نعمان، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم فسلمهم عمرا فسلموه أبا سفيان وسلمهم أسيرهم. ولذلك أبو سفيان لم يدفع شيئا في هذه الغزوة، لم يدفع شيئا، ولكن ذهب ولده وهو حنظلة بن أبي سفيان. كان من الأسرى أيضا صهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو أبو العاص بن الربيع، صهر النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بابنته زينب رضي الله عنها ورضي الله عن أبي العاص، تزوج بزينب. هذا الرجل له علاقة بخديجة، خديجة خالته، هو ابن أختها هالة، وكانت خديجة رضوان الله عليها تعده ولدا، لما كبر فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم نزوجه زينب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يردها في شيء أبدا، فزوجه النبي صلى الله عليه وسلم زينب، وأنجبت منه أو أنجبت له ولدين، أمامة وهي بنت، وعلي، وعلي مات صغيرا بقيت لها أمامة، أمامة بنت أبي العاص. وهذه أمامة هي التي كانت تذهب أو وردت في الخبر بأنها ذهبت إلى المسجد مع النبي صلى الله عليه وسلم، ذهبت إلى المسجد في صلاة الفجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكانت صغيرة. الأطفال مرات نهض من وقت، فنهضت من وقت وخرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد، طبعا قريب دخل المسجد ومعه أمامة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فإذا سجد صعدت فوق ظهره، فكان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يطيل السجود حتى تنزل، لا يعجلها النبي صلى الله عليه وسلم رحمة بها، هذه رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالأطفال. في الصلاة هي على ظهره ويطيل النبي صلى الله عليه وسلم في بعض السجدات لأنها فوق ظهره وينتظرها حتى تنزل. أبو العاص بن الربيع زوجه النبي صلى الله عليه وسلم زينب، هذا أبو العاص في الحقيقة حافظ على بنت النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم عنده زينب وعنده رقية وعنده أم كلثوم وعنده فاطم، وجميع هذه البنات من خديجة رضوان الله عليها. زينب تزوجها أبو العاص، ورقية تزوجها عتبة بن أبي لهب، وأم كلثوم تزوجها عتيبة بن أبي لهب ابتداء، وفاطمة تزوجها علي بن أبي طالب. وهذا الكلام زواج زينب وزواج رقية وزواج أم كلثوم كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، قبل الإسلام. لما جاء الإسلام المشركون ما تركوا طريقة لإيذاء النبي صلى الله عليه وسلم إلا وفعلوها. هؤلاء أصهار النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الإيذاء، أعظم الإيذاء أيها الإخوة أن يصل إلى أهل الإنسان. الإنسان وحده يتحمل، لكن يصل إلى بناته، يصل إلى زوجته، يصل إلى أولاده، هذا أعظم الإيذاء. قد يتحمل الإيذاء إن كان عليه، ولا يتحمل أن يرى إيذاء على بنته أو على ولده أو على زوجته أو على أبيه أو على أمه، هذا شيء عظيم. ماذا فعلوا؟ ما وجدوا حيلة، قالوا محمد متفرغ، متفرغنا كذاك وجالسنا يسب آلهتنا ويعيب علينا عبادتنا، لأن ما مشغول بشيء، بناته كلهن زوجنهن، ماذا نصنع؟ قالوا نحرض أصهاره على تطليق بناته فيشتغل ببناته. عاد الواحد عنده 3 بنات وقبل مزوجنهن، وبعد ذلك تطلق البنات وترجع إلى البيت، ما النتيجة؟ هذا حتى لو ما اشتغل بشيء، مسألة ما مسألة طعام وشراب وكساء، المسألة مسألة شغل قلب، يكون قلب الإنسان مشغولا ببناته. تزوجن وطلقن، لذلك ذهبوا إلى أبي العاص فقالوا له طلق بنت محمد ونزوجك بمن شئت من نساء قريش، اختر. قال لا والله لا أفارق صاحبتي، لا أفارق زوجي، لا والله لا أفارق صاحبتي ولا أريد على امرأتي أو ولا أحب عن امرأتي امرأة من قريش، هذه المرأة لا أفضل عليها أحدا بأي حال من الأحوال، لا أفضل على هذه المرأة أحدا. فما استطاعوا، بقيت زينب عند أبي العاص. ذهبوا إلى عتبة وعتيبة فقالوا لهما طلقا بنت محمد، طلقا بنت محمد. عتبة قيل له طلق بنت محمد ونزوجك بمن شئت من النساء، قال بشرط تزوجونني بنت أبان بن سعيد بن العاص أو بنت سعيد بن العاص، أريد إحدى المرأتين. ساروا لهذا سعيد بن العاص، قالوا لهذا الرجل يقول هذا إنما يفارق بنت محمد حتى تزوجه ابنتك، قال جاته زوجوا إياها، فطلق بنت النبي صلى الله عليه وسلم وتزوج بهذه المرأة. وعتيبة أيضا طلق بنت النبي صلى الله عليه وسلم، واشتد بعد ذلك إيذاؤهما على النبي. وعتيبة هو الذي دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم اللهم سلط عليه كلبا من كلابك، دعا عليه اللهم سلط عليه كلبا من كلابك. والكلب عند العرب يطلق على كل سبع، كل سبع ضار يطلق عليه كلب عند العرب. أو ما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علم. وبالفعل افترسه أسد وهو نائم بين أصحابه في سفره إلى الشام، أجاب الله دعوة النبي. كانوا في سفر في الشام ومعهم أبو لهب، في جماعة من الناس جاءوا إلى مكان فسمعوا زئير أسد، هذا الرجل ارتعدت فرائصه، تذكر دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فبدأ يرتعش ارتعاشا شديدا، فقالوا له ما لك؟ قال دعوة محمد. قال كيف يأكلك الأسد من بيننا ونحن كذا كذا عددنا كبير، يأكلك الأسد من بيننا؟ قال لا يأكلني الأسد. فجعلوه ينام وسطهم وأحاطوا به من كل جانب، فضرب الله تبارك وتعالى النوم على آذانهم، فجاء الأسد وافترسه من بينهم ولم يتحرك أحد، ما حد عنده خبر، افترسه الأسد من بينهم ولم يتحرك منهم أحد. دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر له هذه اليد. الإسلام فرق بين المؤمنين بين المؤمنات والمشركين، يعني لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يستطيع أن يأخذ ابنته. صحيح الإسلام حكم بأن المرأة المسلمة لا تبقى عند رجل مشرك، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يستطيع أن يأخذ ابنته، ولذلك زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت مع أبي العاص بن الربيع، مع أبي العاص بن الربيع، مع أنه ثابت على شركه، أما رقية وأم كلثوم فقد أكرمهما الله تبارك وتعالى، فتزوج عثمان رقية ثم تزوج بعد ذلك أم كلثوم بعد وفاة رقية رضي الله تبارك وتعالى عنها. كان من الأسرى أبو العاص. من لأبي العاص؟ من لأبي العاص؟ من يفديه؟ زينب رضوان الله عليها. ماذا صنعت؟ عندها مال، أو قد يكون المال لأبي العاص، وعندها قلادة، تلك القلادة كانت قد أهدتها لها أمها خديجة رضوان الله عليها في ليلة زفافها، فأخذت تلك الأموال وأخذت تلك القلادة. القلادة هي قلادة خديجة رضوان الله عليها، والنبي صلى الله عليه وسلم يعرف القلادة، ولكن كانت قد أهدتها ابنتها زينب ليلة زفافها. يوم وصل المال ووصلت القلادة وسلم النبي صلى الله عليه وسلم المال والقلادة، رأى النبي صلى الله عليه وسلم القلادة فرق رقة شديدة، وقيل إنه بكى. هذه القلادة هي قلادة خديجة رضوان الله عليها. النبي صلى الله عليه وسلم استدعى الناس، ماذا يصنع؟ النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يكرم ابنته، يريد أن يرد لها قلادتها، يريد أن يعطيها مالها، يريد أن يفك لها أسيرها، إلا أن هذا الأسير ليس أسير رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هو أسير للجمع، وهناك من أسره، يعني هناك من أسره، ولذلك المال يسلم لمن أسر. النبي صلى الله عليه وسلم استدعى الناس وقال لهم: إن رأيتم أن تردوا لها قلادتها وتردوا لها مالها وتفكوا لها أسيرها فافعلوا، وإن رأيتم غير ذلك فالأمر إليكم. هذا عدالة. النبي صلى الله عليه وسلم كان قادرا أن يقول لهم فكوا، ولا يستطيع أحد أن يعصي، لكن النبي صلى الله عليه وسلم النظام الذي يسري عليه على غيره يسري عليه صلى الله عليه وسلم، وهذه هي المعاملة الحسنة. انظروا إلى لين القول، انظروا إلى لين القول: إن رأيتم أن تردوا لها مالها وتردوا لها قلادتها وتفكوا لها أسيرها فافعلوا، فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. هذه الأخلاق أيها الإخوة المؤمنون ألا تأسر القلوب؟ تأسر القلوب. هذا الذي جعل الناس يصدقون بتلك الدعوة ويتبعون النبي ويحبونه ذلك الحب العظيم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم، إنكم لن تسعوا الناس بأموال. الإنسان لو كان عنده ما عنده من الأمر، هل يستطيع أن يعطي جميع الناس؟ لا، ولو كان من كان لا يستطيع أن يعطي جميع الناس، والناس لا تنتهي حوائجهم. إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم ولكن سعوهم بأخلاقكم. وانظروا إلى آية سورة البقرة، يقول الله تبارك وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين. الإحسان أخذ مراحل، أوله الإحسان إلى الوالدين وهو أعظمه، والثاني الإحسان إلى ذوي القرابة، والثالث الإحسان إلى اليتامى، والرابع الإحسان إلى المساكين. ثم ماذا قال؟ هل قال القرآن: وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين والناس؟ لا، قال: وقولوا للناس حسنا، وقولوا للناس حسنا. الله تبارك وتعالى فرض على الجميع أن يحسنوا القول للجميع، هذا فرض على الجميع. انظروا، فرض الله تبارك وتعالى على الناس ما لا يتكلفونه وما لا يجدون صعوبة في تحقيقه، لأن الكلام يملكه الجميع، أما المال فلا يملكه الجميع. الكلام ولذلك الإحسان إلى الناس، الإحسان الواجب إلى الناس. وقولوا للناس حسنا، هذا أقل ما يؤديه الإنسان مما افترض الله تبارك وتعالى عليه في الحق فيما بينه وبين الناس. وقولوا للناس حسنا. صحابة رضوان الله عليهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم سمعا وطاعة يا رسول الله، رددنا عليها مالها وقلادتها وفككنا لها أسيرها. ففك لها، اشترط عليه النبي صلى الله عليه وسلم شرطا، أو دعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمر أن يترك زينب، لأن النبي ما كان يستطيع أخذها، أن يترك زينب، فأجاب. رجع العاص أو رجع أبو العاص بن الربيع إلى مكة وأخبر زينب أن تلحق بأبيها. يعني الرجل كان، وهو الرجل في الحقيقة كان غاية في الأمان، الرجل كان غاية في الأمانة، وسيأتي كان غاية في الأمانة وكان غاية في الخلق، فقال لها الحقي بأبيك، ففعل. تتجهز طبعا سفر، يعني سفر ليست قد تكون لا توجد هناك رجعة، سفر، وإذا كانت تجهز وتأخذ جميع ما تحتاج إليه. رأتها هند بنت أبي سفيان، رأتها هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان، فقالت لها إلى أين يا بنت محمد؟ بلغني عنك أنك تريدين اللحاق بأبيك. المرأة خافت، المرأة زينب خافت وأنكرت. قالت لها لا، قالت لها إن كنت تريدين اللحاق بأبيك وتحتاجين إلى مال ومتاع فأخبريني. تقولها مو بين الرجال، ما بيننا احنا، ما بين النساء، هذاك بين الرجال، الذي يكون بين الرجال لا يكون بين النساء، والعكس أيضا، الذي يكون بين النساء لا يكون بين الرجال. هكذا قالت هند بنت عتبة، وإن كان هذه القاعدة يخالفها كثير من الناس. قالت ما يكون بين الرجال، ما تتدخل في النساء، هذاك بين الرجال، إن كنت تحتاجين إلى مال، إن كنت تحتاجين إلى متاع فاصدقين القول. زينب رضوان الله عليها أنكرت وخافتها على نفسها. كنانة بن الربيع وهو أخو أبي العاص بن الربيع أعطى زينب رضوان الله عليها ناقة، أعطاها ناقة وجهز الناقة وجعل عليها هودجا. ولكن ما الذي وقع فيه كنانة؟ كنانة أخذ كنانة السهام أيضا وسار وركبت زينب على الهودج وخرج بها في وضح النهار. هذاك بعد ما منتهي الأمور معهم، مقتول عندهم كم قتيل، ومأسور عندهم كم أسير، وفي هزيمة، وأنت تزيدهم ذلا إلى ذلهم. عاد عندها مسألة عظيمة، يخرج بنت محمد من بين أظهرنا، كنا يقولنا أنتم ما ترون ما تسوي شيء، أخرجها من بين أظهركم، ما حد يستطيع أن يتكلم بكلمة. ولذلك أخرج بها في وضح النهار، علم الناس أنه خرج بها في وضح النهار، وخرج لحقه اثنان ابتداء. كم ساعة؟ كم باقي؟ لحقه اثنان ابتداء، وهما حبار بن الأسود ونافع بن أبي قيس الفهري. لحق، وصل حبار بن الأسود فروع الناقة التي عليها زينب وطعنها برمحه، طعن الناقة فنفرت الناقة، نفرت الناقة، سقطت زينب عن الناقة وضربت في صخرة، وكانت رضوان الله عليها حاملا فسقط حملها بسبب هذا، سقط حملها، وبقيت رضوان الله عليها متأثرة بهذه الحادثة. من قطع نزيف الدم عنها إلى أن ماتت، من قطع عنها نزيف الدم إلى أن ماتت في السنة السادسة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذا النزيف استمر بها، هذا في يعني استمر بها أربع سنوات استمر بها الحال وهي تنزف، وماتت رضوان الله عليها وجرحها ينزف. هذا الذي فعله هبار، لما رأى كنانة هذا الأمر نفض كنانته وأخرج سهامه وقال لا يقترب أحد إلا رميته بسهم. أنا أقولهم بايعنا هذه النفس، لا يقترب أحد إلا رميته بسهم، لا أبالي. الناس تخوفوا فرجعوا، جاء أبو سفيان ومعه جماعة من أجلاء قريش وزعمائهم، لما صل أبو سفيان عرض عليه السهم، قال له كف عنا سهامك، نبغى نكلمك، كف عنا سهامك نكلمك، كف سهامه. فقال له يا كنانة، أنت رأيت ما نزل بهم من مصاب، أسرى وقتلى وذلة هزيمة، وتخرج ببنت محمد في وضح النهار حتى تزيدنا خزيا إلى خزينا، وتقول العرب خرجت بنت محمد من بين أظهرهم في وضح النهار ولم يستطيعوا أن يحركوا ساكنا. قال له انتظر حتى يهدأ الناس وتخفت الأصوات، تخفت أصوات الكلام، واخرج بها في الليل سرا، احنا ما نقول لك شيء. فاستجاب الرجل ورجع بها إلى بيتها وبقي ليالي حتى هدأ الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أرسل مع أبي العاص بن الربيع رجلين، أحدهما زيد بن حارثة والثاني رجل من الأنصار، وأمرهما أن ينتظرا في موضع يسمى يأجج. قال لهم انتظروا في هذا المكان وأبو العاص بن الربيع يخرج لكم زينب وأتوا بها، وأتوا بزينب. فكان ينتظرا، انتظر أياما في ذلك المكان، هدأت الأصوات وخرج بها كنان بن الربيع في ليل وسلمها لزيد بن حارثة والرجل الأنصاري، فسار بها حتى بلغاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. شاء الله تبارك وتعالى أن تموت هذه المرأة وهي زوجة لأبي العاص. ما الذي وقع؟ أبو العاص كان تاجرا أمينا، ومن عظيم أمانته، من عظيم أمانته أن قريشا تضع عنده أموالا يتاجر بها، ويكون له نصيب من الربح، ولهم الأصل ونصيب من الربح أيضا. في سنة من السنوات خرج أبو العاص متاجرا من الشام، أثناء رجوعه من الشام وهو راجع بالبضائع وراجع بالأموال، لأنهم يخرجون من الشام ويتاجرون هناك، يرجعون ببضائع وأموال. في الطريق لقيته سرية من سرايا النبي صلى الله عليه وسلم، فأسروه وأخذوا ما عنده. أبو العاص استطاع أن يفلت وهرب، ولكن الأموال أخذت فأتوا بها. طبعا هي فيء يقسم قسمة الفيء، ما أفاء الله على رسوله يقسم قسمة الفيء، قسمة الغنائم. ما الذي فعله أبو العاص؟ هذه الأموال ليست أموال أبي العاص، فيها أموال لفلان وفلان وفلان، ماذا يصنع، ماذا يفعل؟ تذكر زينب، وتذكر العشرة التي بينه وبين زينب، وفي الحقيقة له يد أيضا، يعني الرجل لم يصنع بزينب كما صنع ولد أبي لها. فراح دخل المدينة بليل، دخل المدينة بليل ولقي زينب، لقي زينب فطلب منها أن تجيره، طلب منها الجوار، الحماية، فأجارت. خرج الناس لصلاة الفجر، خرج النبي صلى الله عليه وسلم، والنساء أو بعض النساء كن يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم في مكان خاص، في صفة خاصة بالنساء. النبي صلى الله عليه وسلم كبر تكبيرة الإحرام، وكبر الناس تكبيرة الإحرام، تصرخ زينب فقالت إني أجرت أبا العاص بن الربيع، بعد أن كبر النبي صلى الله عليه وسلم تكبيرة الإحرام وكبر المؤمنون تكبيرة الإحرام، صرخت بصوت عال وقالت إني أجرت أبا العاص بن الربيع. صلى النبي صلى الله عليه وسلم وصلى المؤمنون. بعد أن سلم النبي صلى الله عليه وسلم التفت إلى الناس وقال لهم هل سمعتم ما سمعت؟ قالوا نعم يا رسول الله. فقال النبي والله ما علمت شيئا من ذلك إلا الآن، ما عندي خبر عن هذا الآن، إن هنا العاص أبو العاص بن الربيع، وإن أبو العاص بن الربيع كان مأسورا وأخذت أمواله، ما عندي خبر بهذا الآن أبدا. بعد أن قام النبي صلى الله عليه وسلم عن الناس دخل إلى زينب وقال لها أحسني إلي ولا يخلص إليك، ما يخلص إليك لأنه ليس زوجك، لا تحلين له، الإسلام فرق بينكما، أحسني إليه ولا يخلص إليك. فأحسنت إليه. النبي صلى الله عليه وسلم استدعى الذين أسروا، عنده أموال تلك الأموال ليست له، استدعى الذين أسروا، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إن شئتم رددتم عليه ماله، وإن شئتم أخذتموه فهو فيء الله يؤتيه من يشاء، اختاروا. تختار معنا الدرجة العظمى، درجة الأعظم، درجة الأعظم أن تردوا إليه ماله. تختار أن ذا المال يبقى معكم، هذا مال الله أفاءه الله عليكم، لأنه مشرك الرجل. فقال الناس نرد عليه ماله يا رسول الله. طبعا هم كانوا مقسمين، عاد ما باقي شيء، مقسوم المال. فأتى الناس كل واحد أتى بما عنده، حتى بعض شظايا الأجزاء كل واحد أتى بما عنده، كل واحد أتى بما عنده، حتى اجتمع له جميع ماله ولم ينقص منه شيء. قال له بعض الناس يا أبا العاص أسلم، إذا أسلمت يردوا لك مالك. قال لا، يقال لن أسلم. أخذ المال ورجع إلى مكة واستدعى الذين أخذ منهم الأموال وسلمهم أموالهم، فقال لهم هل أخذتم كل أموالكم؟ حد باقي له شيء؟ هل أخذتم كل أموالكم؟ قالوا نعم. فجزاك الله خيرا. قال فأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لماذا لم يسلم هناك؟ قال وما أسلمت هناك حتى لا يقال بأن فلانا أسلم ليأكل مالهم، لأنه لو أسلم في دي أموال المشركين الأموال هذه له، الأموال له. قال لا. وبعض الناس قال هناك أسلم وخذ هذه الأموال بعد، قال بئس ما أبدأ به إسلامي إن كنت أخون، بئس ما أبدأ به إسلامي إن كنت أخون. وطبعا هذه درجة من درجات الزهد. فرد عليهم أموالهم ورجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسلمه المال. صفوان رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبقي ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن سلمهم أموالهم. صفوان بن أمية كان في نفسه ما فيها، قتل أبوه أمية بن خلف، وقتل أخوه علي، وقتل فلان وفلان وفلان من قرابته وأهليه. كانوا جالسين عند الكعبة صفوان بن أمية وعمير بن وهب الجمحي. عمير بن وهب الجمحي كان له أسير أيضا، أسر ولده وهو وهب بن عمير. تذاكر القليل القتلى، يعني تذاكر القتلى، قتل فلان وفلان وفلان، وألقوا في القليب بئر هناك ألقوا فيه، وارى النبي صلى الله عليه وسلم بثل. فقال صفوان إن في العيش بعدهم خير، يعني ما في العيش بعدهم خير، ما خير العيش بعد هؤلاء، قتل فلان وفلان وفلان، ما فائدة الحياة بعدهم. فقال عمير بن وهب والله لولا دين علي ولا أجد له قضاء، وعيال أخاف عليهم الضيعة بعدي، لركبت إلى محمد وقتلته، بس يمنعني هذان الشيئان. الشيء الأول علي دين وما عندي شيء أقضي هذا الدين. الشيء الثاني عندي أولاد صغار، هؤلاء الأولاد صغار ليس لهم من يعولهم، فأخاف عليهم بعد الضيعة. صفوان استغل الفرصة، قال هذه فرصة ذهبية، ما دام هذا الرجال يعني يقوم بهذا الأمر، أي فعل فعل عظيم، يرد لقريش اعتبارها، يقتل محمدا. قال له ما يهمك، المال أنا علي أقضيه. كم؟ قال له كذا وكذا. لمن؟ قال له تم، المال يقضى، والعيال لا تخاف عليه، أنا أجعلهم مع عيالي، ما يصيب عيالي يصيبهم من خير أو شر، لا أفضل عيالي عليه. مو تبغى بعدك أكثر من كذا؟ قال ما أبغى شيء. فبدأ الرجل يعد العدة لاغتيال النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحقيقة هناك محاولات عديدة لاغتيال النبي صلى الله عليه وسلم، ليست هذه المحاولة الوحيدة لاغتياله، وبعضهم ألف في ذلك كتابا في محاولات اغتيال النبي صلى الله عليه وسلم. عمير أخذ سيفه وأمر به ليشحذ، أمر به ليشحذ سيف ووضع فيه السم، يعني حتى لو أصاب هذا السيف لو أصاب الإنسان بجرح بسيط يموت من السم، يموت من السم. ولذلك السيف يحد وسم. وأعد العد عمير لهذا الأمر وخرج، خرج سار إلى أن وصل. طبعا هو يتظاهر لأي شيء قديم ليفك أسيره، كلهم يسيروا يفك أسراهم، هو ولده مأسور. فقال يعني بيلقى عمير ويشوف عمير داخل المدينة، ما شيء إشكال، صار عمير عنده أسير، ولده مأسور وجاء ليفك أسيره. دخل المدينة وكان هناك جماعة جالسين يتذاكرون بدرا أيضا ونصر الله تبارك وتعالى للمؤمنين وما أكرم الله تبارك وتعالى به عباده المؤمنين. هذاك الذاكر مصابهم وهؤلاء يتذاكرون فرحا. عمر بن الخطاب رأى عمير، والأمر المريب بأن عمير داخل متقلدا سيفا، جاي الرجال مستعد، فرأى الشر في عينيه، هذا الإنسان مو جاي بالنسبة. وأناخ ناقته عند مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ونزل من ناقته وهو متقلد سيفا، هذا الإنسان وراء شر. عمر بن الخطاب رضوان الله عليه يعني ليس بالخب، ليس بالذي يخدع، وليس ممن يخدعه الخادعون. عمر بن الخطاب رضوان الله عليه اتخذ الإجراءات اللازمة لهذا الأمر، اتخذ الإجراءات اللازمة لهذا الأمر، فقام ابتداء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر كلاما للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن الوقت يدركنا إن شاء الله تعالى، نكمل الحديث حول هذه القصة في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه.
أيا قاصدا أرض النبي محمد يجوب إليها فدفدا بعد فدفد، إذا ما شممت الطيب من أرض طيبة وشاهدت قبر الهاشمي الممجد، فسلم على ذاك الضريح الذي حواه أجل نبي في الأنام وسيدي، وقبل ثراه فهو مسك وعنبر بأنف ذليل خاشع متودد، وسلم على الزاكي أبي بكر الذي تقدم في التصديق كل موحد، وصاحبه الفاروق ذي البأس والتقى أبي حفص المحمود في كل مشهد، وبلغهم تسليم عبد مكبل بكبل المعاصي والذنوب مقيد، وقل يا رسول الله جئتك زائرا فكن شافعا لي عند ربك في غني.